قال رحمه الله تعالى: كنا بالأمس في السلسبيل أركان الصلاة. أولا القيام، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالث فقراءة الفاتحة لمن قدر، الركوع الاعتدال من الركوع، السجود الاعتدال بين السجدتين، السجدة الثانية، ثم الاطمئنان في هذه الأمور كلها. النية شرط، النية شرط، استقبال القبلة شرط، طيب الطهارة شرط، طهارة يعني من الحدث الأصغر والأكبر. طيب السجود على الأعضاء السبعة، طيب قوله والطمأنينة، قال الشارح رحمه الله: الطمأنينة وهو اختيار الشيخ وابن القيم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وتقدم قريبا وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته. حديث أبي هريرة المتقدم: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، مسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا يدلك على وجوب الطمأنينة. وما هي الطمأنينة؟ أن يشعر الراكع أنه قد ركع وقلبه سكن، ها؟ قلبه سكن، له خلاص سكون، ما هي عجلة بسرعة، الله أكبر سمع الله لمن حمده، لا بد يطمئن، ويراه الرائي أنه قد ركع. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. من صاحب هذا الحديث؟ ها، مالك بن الحويرث، نعم. قال البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما تصلي كما تصلي أمك أو جدك، ها، أو مذهبك، أصحاب مذهبك، صلي كما صلى النبي. لا تقول أنا مذهبي كذا ومذهبي كذا، مذهبك يكون مذهب النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. العلماء في بعض المسائل نعم اختلفوا، لكن في الأصل أنهم يصلون كما صلى النبي، اطمئنان في الركوع، اطمئنان في السجود، هذا عند الأئمة كلهم، ما في خلاف في الأركان إلا في التسليمة من أبي حنيفة، يتخرج بما شئت، الراجح أنها واجبة وركن، كذلك التشهد الأخير. طيب قال رواه أحمد والبخاري من حديث مالك بن الحويرث قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه، واسمه لك يا أخي أحمد محمد، وقتادة الحارث بن ربعينان أنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق صلاته. قال: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه البيهقي. البيهقي يقول ضعيف. معلق. على كل، لا شك أن الذي يفعل هذا هو أعظم من السارق الذي يسرق الناس حقوقهم، هذا ضيع حقه الأصل. وذكر لي أن شخصا رأى في المنام أنه يسرق، أن شخصا يقول له أنت تسرق، فصلى إلى جوار شخص فرآه يسرع في الركوع والسجود، فقال له يا بعد أن سلم يا سارق، وانبهت الرجل، انتهت الرجل جدا، قال وين سرقت؟ ايش فعلت؟ قد رأى في المنام قال أنت تسرق صلاتك. ضار يعتمد على هذا الحديث، فذاك خلاص يتوب إلى الله. وهذه كان له من التنبيه الحسن سبحانه. قال وروى أحمد والبخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. انظر حذيفة كيف يحكم على هذا الرجل بأنه يمت على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أن صلاته غير صحيحة. فلو رأى بعض الناس الآن يصلي أحدهم قدر ما تصلي ركعة يصلي أربعة، هذا ما هي صلاة، نعم ما في اطمئنان أصلا، ولا تعتبر صلاة شرعية. أما القرامطة فصلاتهم باطلة قاطعا، ما في يعني خلاف بين أهل العلم في بطلانها، يصلون ركعتين ركعتين حتى الظهر ما يصلون أربعا، ولا العصر أربعا، ولا العشاء أربعا، كلها ركعتين كلها، وبعدين بإسراع مفرط ممكن تصلي ركعتين وقد صلى ثمان ركعات، قد خالفوا المذاهب كلها. قال وبوجوب الطمأنينة قال مالك الشافعي قال أبو حنيفة سنة والحق حقا يتبع، قول أبي حنيفة مرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها ركنا حتى تطمئن راكعا. قوله والتشهد الأخير وجلسته هيئته أو جلسته، قال قوله والتشهد الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات، أمر بها، والأمر بها هنا تعليم للصلاة واجب فرض. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء من بعد، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، اتفق عليه واللفظ للبخاري. وبوجوب التشهد قال الشافعي وأكثر علماء الحديث، وقال مالك وأبو حنيفة سنة وليس بواجب. ومن أدلة الوجوب قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض. نعم، هذه رواية يقول صحيح بما قبله. على كل صح التشهدات لفظ ابن مسعود، إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات، اللام لام الأمر، فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. ما معنى التحيات؟ أي التحيات من المحامد والثناء الحسن يستحقها الله عز وجل. طيب، فالعرب كانوا يأتون إلى أمرائهم فيثنون عليهم ويقولون التحية لك، ولهذا بعض الناس الآن يقول لك أبلغ فلان تحياتي، ما تشعر بهذا؟ هو يريد هذا، يعني ما محامدي وثنائي عليه والكلام الحسن مني له. فالله عز وجل أحق بهذا الثناء يعني. الله عز وجل أحق أن تكون له المحامد ويكون له الثناء ويكون له المدح والتمجيد والتعظيم والتقديس، فهو أحق به سبحانه وتعالى من غيره. فالتحيات للألف واللام يعني استغراق جميع المحامد والتحيات له جل وعلا، والصلوات التي هي الركوع والسجود هو يستحقها سبحانه، والطيبات كل شيء طيب من فعل وقول، ها؟ فهو جل وعلا الذي يستحق العبادة. فالكلام الطيب والكلمات الطيبات هي لله عز وجل الذي يستحقها، لا يستحقها صنم ولا شخص دونه جل وعلا. ثم قال: السلام عليك أيها النبي. السلام أي لك السلامة، ها؟ تسلم من جميع النقائص، سلمك الله من جميع العيوب، وسلمك أيضا في الآخرة من النار ومن كل شر، وسلم أيضا دينك وسنتك لا يحصل فيه نقص ولا مضرة. طيب، السلام عليك أيها النبي، خاطبه مخاطبة الحاضر عليه الصلاة والسلام، تخاطب مخاطبة الحاضر لأن طاعته واجبة كأنك تشاهده عليه الصلاة والسلام، وهذا لعظم حقه. ثم تدعو له بالرحمة، رحمة الله وبركاته زيادة الخير أيضا عليه صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على نفسك، دليل على أن أولا حق الله ثم حق الرسول ثم تدعو لنفسك، حق النبي مقدم على حقك. ما تسلم على نفسك، تدعو لنفسك بالسلامة من النار، من العذاب، من الهلاك، من النقائص. وينبغي لقارئ هذا أن يشعر بمثل هذه المعاني حتى يتحصل على الثواب الجزيل، يشعر بهذه المعاني. ثم تدعو أيضا للناس للمؤمنين وعلى عباد الله الصالحين، يخرج الفجر والكفرة ويخرج المنافقون لا يدعى لهم، لهذا خصيتهم بعباد الله الصالحين. وهذه الكلمة جاء في الحديث الآخر: إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، دليل على أن المؤمنين ينفع بعضهم بعضا ولو لم يعرف بعضهم بعضا. فالذي في المشرق يدعو لك وأنت تدعو لمن في المغرب، دليل على أن المؤمنين صاروا كالجسد الواحد حتى في باب الدعاء. وهذه الأدعية لو يتفكرها الشخص ربما يسلم الله المؤمنين في جميع الأقطار بسببها، وأنت ما تدري، ها؟ أنت تدعو للناس بالسلامة وهم يدعون لك بالسلامة، فكم شرور يسلم منها المسلمون وهم لا يشعرون. هذا من الدعاء، وهناك أدعية أخرى الحمد لله. قال: إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء من الملائكة وغيرهم والأرض. طيب، ثم يبدأ يوحد الله: أشهد أن لا إله إلا الله. سمي بالتشهد لهذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله لأنها أفضل كلمة في هذه السياقات، في هذه الكلمات هي خلاصة الأمر. طيب، لما فيها من إفراد الله بالعبادة والتوحيد والإجلال، أشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة تكون بعلم، تقول أشهد بمعنى أعتقد وأعلم وأجزم بأن الله هو الإله الحق، لا إله غيره ولا رب سواه جل وعلا. ثم تثبت النبوة والرسالة لنبيك عليه الصلاة والسلام: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ليس ملكا ولا إلها بل هو عبد لله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، عبد الله، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تثبت له الرسالة أن الله كلفه بالقرآن وبتبليغ الرسالة والشريعة التي أنزلها الله عليه، وقد بلغ، ونشهد بهذا عليه الصلاة والسلام، والذي يقول إنه لم يبلغ فهو كافر. يا أيها النبي بلغ ما يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قال يتخير بعد من الكلام أي من الدعاء ما شاء. بعضهم استدل بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة بهذا، وليس فيه يعني عدم الوجوب. لماذا؟ لأن هذا قد يكون أولا، ثم جاءت فرائض أخرى بعد. تفضل سبحانه.